ومن جملة الآيات التي استدل بها على نفي البراءة قوله تعالى: وما كان الله ليذل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. مفادها من ناحيتين: الناحية الأولى المقصود من الإذلال في هذا الآية هو الذلالة في مقابل الهداية، والهداية كما تفضل به في بداية كتابه ألف لام راء: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يعني الهداية في مكان لا ريب فيه ولا شك، بس احنا نستفيد منه انه في مكان الذي فيه الريب والشك في كل موطن ليس فيه هداية. هذا ما قطع النظر عن أدلة وجوب الاحتياط. وفي نفس الآية يقول: الهداية والرشد في الموطن الذي لا يكون فيه الشك والريب بالنسبة إلى الحكم وبالنسبة إلى أحد الطرفين، لا ريب بالنسبة إلى التحريم ولا ريب بالنسبة إلى الوجوب، لا ريب بالنسبة للاستحباب، كلها يدخل في تحت عدم الريب في الأحكام الشرعية في المسائل الأخلاقية وغيرها. هذا من ناحية، بس كل آية يدل على عدم الضلال يدل بنفسه أنه لا يكون الضلال في موطن الإنسان يكون على علم بالمسألة، بس إذا شك في المسألة وارتكب هذا المسألة لا يكون فيها إضلال ولا ضلال. ومن ناحية أخرى أنه ذكر في الآية مسألة التبين التبيين، من هذه الناحية يمكن لنا أن نقول أن الله تعالى رخص في الأمور كلها حتى يتبين بالمكلف أحد الطرفين، إما طرف الوجوب أو طرف التحريم. فبعدم التبيين والتبين يجوز المكلف ارتكابه والترخيص في العمل أو في التعيين. ومن آيات التي استدلوا بها على نفي البراءة على البراءة الأصلية هي هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون دما أو لحم خنزير. يعني لا أجد في الأحكام الشرعية بالنسبة للمأكولات ما كان الله يحرمه إلا لانحصار في هذه الموارد المذكورة: دما أو لحم خنزير أو ما أحل به لغير الله. هذه الآية من المسائل التي اختلف فيها، من ناحية يورد عليها الإشكال بأنه كيف يمكن الله تعالى يتفضح بهذا الكلام. إحنا نشوف أنه كثير من المحرمات الشرعية التي دوبنا في الكتب الفقهية من الروايات الأئمة وحرام حتى في زمن النبي، مثل السباع والوحوش والطيور المحرمة أكلها وغير ذلك من الديدان وكلها حرام. ما هذا الآية يفيد الانحصار في هذه الموارد المذكورة فيها، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى يعني في هذه الناحية احنا نتكلم فيما بعد، ولكن من ناحية أخرى يشكل في مفاد هذه الآية. الآية يقول يعني بمفادها الأولي أن كل شيء لا يجد النبي تحريمه فيه من قبل الله تعالى فإحنا في مندوحة الاتيان ها وذلك. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. لا أجد إلا أن يكون فلان. ولا أجد معيتهما إلا يفيد الحاصر. قل لا أجد إلا أن يكون دما أو لحم خنزير أو ما أحل به لغير الله، يعني مذبوح لغير الله بدون بسمه، بدون البسمله. الصرف عدم الوجدان يدل على الحلية، عدم وجدان الدليل يدل على الحلية. لا أجد يعني إحنا إذا في مورد لا نجد في حكم شرعي بالنسبة إلى حرمة شيء، سواء كان بموجب فقدان النص أو تعارض النص أو إجمال النص، لا يجوز لنا الحكم التحريم، بل يجب علينا أن نقول بحليته. ولكن استشكل في مفاد هذه الآية في الدلالة، أولا فأن المقصود من لا أجده هو قول النبي، والنبي من حيث أنه مشرف على الوحي وعلى المصائل النفس الأمرية بالنسبة إلى التشريع، فصرف عدم وجدان النبي يدل على عدم التحريم. يعني من حيث أن النبي هو مشرع، فعدم وجدان الدليل على التحريم بنفسه يدل على عدم تحريم الشيء ولا يحتاج إلى شيء آخر. أصل إحنا ليس علاقة بين المورد وإنما نحن في بين هذه الآية، بس هذه الآية إحنا في مورد الشك في الموقف التي لا يوجد فيه دليل شرعي على حرمة الشيء ولا على وجوده. والآية يدل على أن النبي هو إذا لم يجد شيء، يعني لم يوحى إليه بالنسبة إلى تحريم مورد دليل خاص. والله تعالى إذا يحرم شيء لابد أن ينزل الأدلة بالنسبة إليه، فإذا لم ينزل فالنبي يعرف ويعلم أنه يكون في مندوحة في هذا المورد عن تحريمه والوجوب. هذا لا علاقة لنا بهذا الآية، لأنه إحنا في مورد يكون الشك في هذا المسألة، في مسألة هل هو حرام أو لا. نعم أن النبي إذا مثلا لا يجد في نفسه شيء بالنسبة إلى شيء، يجوز له العمل بمقتضى أنه كان في مندوحة، وبالنسبة لأنه يعني يكشف عن حلية هذا الشيء في نفس الأمر في عالم التشريع، لا بالنسبة إليه وإلينا في عالم الشك وعالم التهديد. فعدم وجدان النبي يدل على عدم تحريمه وعلى عدم وجوده، يعني نفسه عدم وجدان لأنه مشرع. والله تعالى لو أوجب شيء أو لو حرم شيء لوجب عليه أن ينزل بهذا الدليل على النبي. ففي مثل هذا المورد لا علاقة لنا بهذا الآية، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن هذا المسألة يعني النبي إذا لا يجد في نفسه شيء بالنسبة إلى مورد ولا يجد في نفسه دليل على حرمة الشيء، نفسه هذا المسألة يوجب قطع النبي بعدم يكون المسألة من موارد الحرمة أو موارد الوجوب. يعني نفسه هذا المسألة يوجب يعني هذا القضية. وهذا يصح بالنسبة للنبي من حيث أنه مصدر للتشريع، وأما بالنسبة إلينا من حيث أن يعني أن هذا القضية أن النبي لو لم يجد في نفسه شيء هو يقطع، ولكن أن من أي دليل إحنا نثبت هذا المسألة أنه النبي لم يجد في نفسه شيء؟ يمكن أن النبي كان وجد في نفسه دليل بالنسبة إلى حرمة الشيء وبالنسبة إلى وجوبه، ولكن هذا الدليل لم يصل إلينا. يعني إحنا لا نكون في مندوحة الاتيان بالمورد وعدم الاتيان. يمكن أن يكون النبي بيّن المسألة وبيّن الحرام وحرم الشيء ولكن لم يصل إلينا، بس لا علاقة الآية بالنسبة إلينا. إحنا لا نكون في مورد لا يكون فيه الدليل. يعني لابد إحنا لو كنا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم نسمع من النبي الدليل على حرمة الشيء، لكان ينبغي لنا أن نطبع الخطوة النبي ونقب حيثما كان النبي يفعل هكذا، ولكن من حيث أننا مبعدين عن زمن النبي يمكن يعني العقل يجوز أن النبي كان يحرم شيء أو مثلا يوجب شيء، ولكن لم يصل هذا الدليل بالنسبة لنا، والآية لا ينفي ذلك، والآية الشريفة وينفي كل مورد. هذا المورد كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابتلى النبي بها، ولكن لم يحرم، لم يجد في نفسه حرمة بالنسبة إلى هذا المورد. وأما بالنسبة إلينا حيث إحنا كنا موعدين عن زمن النبي، العقل يجوز أن يكون الدليل موجود، ولكن إحنا لم نصل أيدينا إلى هذا الدليل. بس الآية لا يكون موجبا للقول بالبراءة الشرعية والحلية في الاتهام بالشيء. هذه من ناحية ثانية. ومن ناحية ثالثة يقولون أنه يمكن أن يكون هذا الآية مقترنا بالأدلة التي الأدلة الاجتهادية التي يثبت حلية كل شيء، مثلا مثل خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني أنتم في مندوحة من أكل كل شيء يكون في الأرض، ولا يجوز لكم التطبع وتفحص عن حرمة الشيء وعن حليته. بس هذه الآية لا يكون في مقام البيان، بل بالنسبة للأدلة الاجتهادية لابد أن يلحظ. يعني إحنا لا نستفيد من الآية عن الحصار بالنسبة إلى الحلية، بل هذه الآية منزما إلى صاير الأدلة يفيد شيء، يعني يفيد أنه يمكن أن مثلا الله تعالى هو مصل في هذا الآية ببعض الأمور وأحال بعض الآخر ببعض الآية الآية، ومثل السنة ومثل الروايات التي إحنا استفدنا من العلم بالنسبة إلى الحلية وحرمة في الأشياء. بس نفس الآية في نفسه وبحياله لا يفيد شيء، بس على حسب المثال وعلى حسب العد بعض الأشياء، لا من باب الانحصار من باب التحديد. الله تعالى مثلا يوجب الحرمة في أمثالها المذكورة في الآية. هذا من ناحية، ولكن إحنا لابد أولا نقول أنه ما المقصود من هذه الآية، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعم. بالنسبة للإشكالات الثلاث المذكورة، الآيات التي هو نزل عن النبي، النبي لا يكون مستقلا وموضوعا للمشافهة بنفس هذه الآيات، بل يكون النبي مرآة للأمة جميعا. يعني النبي من حيث أن نفسه هو مرآة لتنزل الأحكام الشرعية وتقبل الأحكام الشرعية، بل كأن هذه الأحكام وهذه الآيات نزل على الأمة في زمن النبي وبعد زمن النبي إلى يوم القيامة. بس النبي من حيث أن الله تعالى هو مثلا يشافه ويخاطبه، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، يعني يا أيها المسلمون، يا أيها المشافهون، المشافهون أو غير المشافهون، يا أيها الأمة كلها في زمن النبي أو بعد زمان النبي، لا أنتم لا إذا مثلا لا تجدون في أنفسكم شيء، إذا أنتم لا تجدون في أنفسكم دليلا على حرمة الشيء أو على وجود الشيء، أنتم في مندوحة عن إتيانه. قل لا أجدوا، يعني أنتم لا تجدون، يعني معنى هذا الآية وهكذا الآيات التي هو ينزل على النبي على نفس النبي، هو نفس هذا الآيات منزل على الأمة بهذا الخصوصية بهذا الكبية. على أحيانا إحنا ما قلنا في الدليل على مثلا القضية التي ظهرا قبل سنتين، إن تكلمنا عن هذا في عدم هجية الظواهر المنقول من السيد الشهيد الصدر، حيث إحنا عجبنا عنه في هذه القضية بالنسبة إلى هل أن ظواهر الآيات حجة بالنسبة إلى غير المشافهين أو مختص بالمشافهين. على ما بخاطري إحنا تكلمنا عنه قبل سنتين في هذا، أنه قلنا أن نفس النبي هو مرآة للأمة جميعا، كل المسلم يكون مظهرا لمصداقية الكلام المخاطب الملقى إلى النبي إلى نفس النبي. بس على هذا معنى الهاي يصير هكذا، يا أيها المسلمون أنا وأنتم لا نجد شيئا مما حرمه الله إلا هذه الموارد التي المذكورة في الآية. حسب این روایت عرض کنم که نه، این مقصود از این روایت، حتی روایت هم داریم از امام صادق یا امام باقر هست این روایت، منظور این است که در این آیات به اون واقعیته و به اون بتونش کسی باید اطلاع داشته باشه که احاطه و اشراف بر همه مراتب داشته باشه، از حیث اینکه ما بر جمیع مراتب و بتون آیات و شأن نزولش اطلاع نداریم، لذا احتیاج به تفسیر و تشریح آیات من قبل الائمه را داریم. لذا ما میبینیم در بسیاری از آیات ائمه یک نحوه خاصی تفسیر میکنند که به ذهن ما نمیرسه. و مثلا فرض کنید که با مثال من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یصرف القتل انه کان منصورا. و هذا الايه مختص يا هذا الايه في مورد القصاص انه من قتل منه شيء من ابني او ابي من قال شيء احنا اعطاء الحق حق الدم ان اعطاه حق الدم لوليه وهو في مندوحه عن القصاص عن العفو عن القاتل. ولكن هذا الايه مثلا كما في الروايات هو يختص بالامام الزمان عليه السلام، يعني انه منزل في موقعية الإمام عليه السلام، حيث أنه في روايات إذا مثلا يظهر فمثلا يأخذ بدم جده، ومثلا يمكن مثلا في بعض الروايات أو يمكن مثلا يحيي بعض القتلة، أو مثلا إذا لا يحيي هذا القتلة قتلة الإمام سيد الشهداء عليه السلام كما يعني مستبعد هذا المسألة الإمام عليه السلام ويحيي هذا الأفراد. بل المقصود من إماتة القاتلين وماتة قاتلين الدين والذين هم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويوجبون على انحراف الأمة عن مسير الإمام عليه السلام هو واقعا قتلة الإمام حسين عليه السلام، لأن الإمام سيد الشهداء عليه السلام هو محيي الدين، وكل من هو يوجب انحراف الأمة عن المسير هو مميت الدين، وعلى هذا الإمام عليه السلام يقابل هذا الأفراد. ولكن المذكور في الروايات أنه مثلا قتل مثل الشام ويزيد ومعاوية وغير ذلك الإمام عليه السلام، يعني مستبعد هذا المسألة، يعني لا يكون هذا الروايات على ظواهره يمكن هذا القضية يمكن أن يكون مستبعد جدا، ما أنه يمكن أن يتحقق لا ننفي هذا المسألة. منظور اینی که در روایات که برای آیات روایاتی که میفهمند ما اعلم هستیم به امت از افراد دیگر و همینطور هم هست، این است که آیات گاهی اوقات چون در مقام اجمال هستند، کیفیت از اخراج مفاد آیات، کیفیت اخراج اون مفاد و مصادیق آیات، این احتیاج به عرض می شود که عالم به بطون و عالم به اسرار و عالم به خفیات آیات داره. فلهذا ائمه علیهم السلام فقط تنها افرادی هستند و منحصر افرادی هستند که اینها می توانند اون احکام را از بطون آیات و از اسرار آیات اینها را استخراج کنند و اینها را القا کنند و کیفیت اخراج را هم به اون یاد میدن، تعلیم میدن کیفیت اخراج را به مشروعی. از این نقطه نظر است که ما بی نیاز نیستیم و مستغنی از روایات در فهم آیات نیستیم، که آیات قرآن گرچه اینها عرض کنم که این آیاتی است که برای همه افراد آمده، اما دلیل نمیشه بر این که آیات قرآن با این توسعه ای که دارد و با این سعی که دارد و با اختلاف مراتب افراد در قرائت و در تلقی آیات قرآن، این آیات به نسبه به همه علی سوا باشه. نخیر، هو الاول و الاخر و ظاهر و باطن را عرب بادیه نشین یک قسم معتبر می شود که معنا می کنه، همین هو الاول و الاخر و ظاهر و باطن را به محی الدین یا به ملا صدرا از می شود که ارائه بکنید یه قسم دیگه معنا میکنه. همین هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن را به نسبت به اولیا و عرفا و شامخین یه قسم معنا میکنن، به ائمه علیهم السلام و به نفس مبارک رسول اکرم هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن را ارائه بکنید طور دیگر معنا میکنن. پس بنابراین آیات قرآن دارای مراتب مختلف است از نقطه نظر مراتب وجودی هر انسان. هر انسان دارای هر مرتبه وجودی هست، از آیات قرآن به همان مقدار و به همان اندازه استفاده از آیات قرآن میکنه. این معنای این است که امام علیه السلام میفرماید ما اعرف و اعلم هستیم به کتاب الله و باید به ما مراجعه بشیم. از می شود که قرآن از باب این که این یک کتابی است نفع نمی کنه که دیگران هم، یعنی منافات نداره که دیگران هم مخاطب قرآن هستن، یعنی نه فقط خطبه خطبه به باشه، اگر منظور از خطبه به نفس رسول اکرم باشه و ائمه، خب این معناش این است که این حجیت فقط اختصاص به اینها داره، در حالی که حجیت قرآن برای همه است. همونطور که خود روایات هم بیان میکنن که قرآن حجت است برای بقیه و ائمه علیهم السلام ارجاع میدن اصحاب را به عمل به کتاب الله. از میشود که فعرضوهما علی کتاب الله، این وافقه کتاب الله فخذوه و این خالقه کتاب الله فقبله. بله بله بله، اینها همه هست. از میشود که لینذر بهی و من بلغ، این چیز داره لینذر کن بهی و من بلغ، این معنای انذار من بلغ یعنی کل من بلغ و هذا الکتاب الی یوم القیامه. من بلغ یعنی این معناشی و یه حجیت زیاده، یعنی مسئله برای حجیت کتاب برای غیر مشافهین به و غیر مخاطبین به قرآن زیاده. اگر ما منظور از مخاطبین را فقط افرادی بدانیم که در زمان نزول قرآن و در زمان وحی اونها حضور داشتن، اما اگر بگیم منظور از مخاطبین و منظور از مشافهین کل من کان مسلمن و کل انسان، چون بالاخره کفار هم مخاطب به قرآن هستند، اگر مخاطب به قرآن نبودن که وجوب اسلام برای اونها میشود که واجب نبود وجود اسلام، همونطوری که مسلمین مخاطب به قرآن هستند در عمل به احکام و در اعتقاد به مبانی و اعتقادات، همینطور خود کفار از اونها هستند. یا ایها المشرکین کذا، یا ایها المشرکین کذا، عد می شود که یا در آیاتی که دیگر می فرماید قل لو اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. خب این در اینجا خطاب خطاب مشرکین است، یعنی یا ایها المشرکون اتوا بمثل هذا القرآن، یا جیئوا بآیه من آیاته، جیئوا بصورت من صورته، فان لم یأتوا ولن یأتوا فکذا فبشرهم مثلا بعذاب الیم او امثال هؤلاء الوعیدات و غیر ذلک. خب این در اینجا دلیل بر این است که مخاطبین قرآن حتی مشرکین هستند، مشرکینی که فعلا حضور دارند و مشرکینی که بعداً اینها میان، همه اینها مخاطب قرآنند، یعنی نه اینکه اینها و الا خب مخاطب میگن خب ما مخاطب به چی هستیم، این قرآن برای ما نیست، این قرآن برای کیه، برای یه عده دیگه است، خب به ما چه مربوطه، چه ربطی به ما داره مسئله. مثل اینکه فرض بکنید که این بحثی که راجع به مسئله حجیت عقل در اینجا مطرح میشه، در بحث حجیت عقل میگن که خب عقل اشتباه میکنه، ما میبینیم در بعضی از موارد عقل خطا و اشتباه میکنه، از اون طرف ما در روایات میبینیم که در آیات قرآن و در روایات میبینیم که ارجاع دادن به عقل، یعنی افراد را و انسان را در عمل به تکالیف ارجاع به عقل دادن که ببین عقل انما یتذکر اولو الالباب فلا یعقلون فلا یعقلون ام علی قلوب اخفالها، این تعقل نمی کنن. این از یه ناحیه. بعد اون وقت ما در روایات هم میبینیم که عرض میشود که امام کاظم علیه السلام و یا امام صادق علیه السلام در بحث عقل، عقل را از جنود رحمان میشمارد، عقل را فقط تنها ممیز بین حق و باطل میداند، عقل را خلاصه موجب نجات میداند، عقل را موجب فلاح میداند، عقل را چه در اون بحث های روایات معروف هشام که در اونجا هست، که البته احتمالاً اگر همونطور که عرض کردم در این می شود که قاعده معروفه کلا ما حکم و الا حکم و شر، که حالا میگه مثلا این قاعده صحیح هست یا صحیح نیست یا در کدوم موارد هست، اینها این در بحث قواعد فقهیه بعد از مسئله چیز یا اون یا بالاخره انشاءالله باید مطرح بکنیم که این مسئله روشن بشه، چون جزء قضایایی است که مسائل مبتلا به ها هست. این در اینجا ممکنه بگن که نه اون عقلی که حجت هست اون عقلی است که مختص به امامه، اون عقلی است که اشتباه نمیکنه، اصلا در او اشتباه و خطا وجود نداره. و جواب این است که اگر قرار باشه اون عقلی که اصلا اشتباه و اصلا خطا در او نیست، که اون عقل مختص به امام است، پس چه ارتباطی به ما داره، چه علاقه‌ای با ما داره؟ مگر امکان داره امام علیه السلام ما را ارجاع به اون عقل بده؟ خب اون عقل یختص به امام، اون عقل عقل کامله، خب دیگه گفتنش برای ما چه فایده‌ای داره؟ مثل که شما به یه بچه 4 ساله یه طفل 5 ساله ای بگید که آقا عقل تو به کار ببند، نمیدونم چیکار بکنی، اصلا بچه 5 ساله عقل نداره، اصلا نمیفهمه. بگیم که آقا عقل خوبه، عقل اینطوره، عقل ممیز بین حق و باطل است، عقل از می شود که سراج منیر است، عقل منجی من الهلاکات است، عقل نمیدونم ناجی انسان از اتهام در از می شود که هلاکات و سیبه و فلان، عقل موجب جنت. این همینطور فقط به ما نگاه میکنه، تماشا میکنه. خب ما که داریم با این صحبت میکنیم، این با مقتضای عقل خودمون داریم با این حرف میزنیم و این نمیفهمه گفتن این مطالب به این طرف فایده نداره. همینطور اگر مقصود از امام صادق علیه السلام که میفهمد عقل این است، اون عقل کاملی است که اصلا اشتباه و اصلا خطا در او وجود ندارد، خب اون یختص بالامام، خب دیگه چرا به ما میگه؟ و ما اجنبی هستیم از این عقل و از این. پس بنابراین منظور از عقل و حجیت عقل همین عقل، همین عقل نفس العقل التي فينا موجود، همین عقل، این حجتون لنا و حجتون علینا، یعنی نفس و هذا المقدار من العقل یکفینا فی اتمام الحجه و اتمام الولا، یکفینا. نعم احنا اذا عملنا على طبقه و احنا اذا اتعنا العقل و حجیت العقل و العمل به مقتضا من الاتباع السیره و اتباع الرسول قلیلن قلیلن یزداد و فی شدتی و فی قوت هذا العقل حتی یصبح عقلا بالملکه و بالمستفاد و یصل الى العقل کلی و الى العقل مجرد. نه ولیکن فی زماننا هذا و فی موقعیتنا هذا و فی هذا المرتبه هذا المقدار من یکفینا به نسبت الحجت علینا هذا یکفی. این مسئله است. این آیه از می شود که آیات قرآن این الان به نسبت به ما حجت است، به ها به این مقدار، ما به هر مقداری که پیشرفت کردیم و ترقی کردیم اون آیه در همون مرتبه برای ما چیه؟ حجته. اما این دلیل نمیشه که ظواهر این آیات از حجیت ملغا بشه و ابطال بشه و این باطل بشه. درست شد؟ پس بنابراین قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم الیت، اما این من ناحیت اولا یندفع به هذا المصدر جمیع الاشکالات الوارده فی هذا ثلاثه از مشابهات اشکالات به انه لا اجد یعنی احنا لم نجد و به مختصر هایه فی کل شیء احنا لا نجد فیه دلیل علی حرمته یجوز احنا فی مندوحته یجوز لنا الارتکابه او فی مورد وجوبیه یا جزء لنا می شود که عدم الاتیان بهی هاذ من ناحیه. و من ناحیت اخرى لو سلمنا انه هاذه یختص بالنبی، لو سلمنا ان هاذه الآیه یختص بالنبی احنا نقول، خب احنا نستفید من الاطلاق یعنی ان النبی من حیث انه قال انا لا اجد فی نفسی شیئا مما حرمه الله الى هذه الموارد، اذا شان
احنا نستفید منه اطلاقا بالنسبه الى المورد التي لا نشوف ولا نعلم من الروايات الدليل على حرمته والدليل. پس من حيث انه مثلا النبي من حيث انه يقول لا اجد في علمي شبت في ما اوهي الي محرما احنا نستفید النبي اذا لم يقل شيء ان النبي اذا لم يقل پس احنا نستفید منه اطلاقا یعنی الاصل الاولی و القاعده الاولى في كل شيء هو الشيء والحليه احنا نستفيد من هذا القاعده من چی من نفس هذا الايه پس اذا پس لا يعارض هذا الاطلاق ولا يعارض هذا القاعده الا الدليل الخاص من الخارج فاحنا نستفيد منه عام شمولي بالنسبه الى جميع المحرمات وجميع الموارد الوجوديه والثبوتيه هذا مسألة أخرى بس إذا إحنا مثلا نصادم أو إذا إحنا مثلا نشوف رواية على تحريم شيء وأدلة اجتهادية على وجوب شيء فهو يكون مخصصا بالنسبة لهذا الإطلاق ونسبة لهذا العام وإذا لم نجد مخصص آخر إحنا نستفيد من هذا العام وإنا لابد من العمل على طبق هذه الآية بس على معرفة ومن هذه الناحية المسألة يكون مثل مسألة العام قبل الفحص عن المخصص فكما أنه لا يجوز لنا العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص وبعد الفحص عن المخصص إحنا نستفيد منه ونستكشف أنه لا يكون عام مخصص موجود ويجوز لنا العمل بالعام على حياله فمن نفس هذه الآية إحنا نستفيد منه الحلية بالنسبة إلى جميع الموارد المشكوكة إلا إذا يكون دليل خاص مثل الأدلة الإشرادية على حرمة الشيء أو على وجوب الشيء فس على هذه الآية إحنا نستفيد منه أنه من الأدلة على البراءة الشرعية في الموارد المشكوكة نعم ومن الأدلة القوم لم يستدلوا بها على هذه الآية هو الرواية ليس عليكم ولا على ليس عليكم جناح ليس على المريض حرج ولا على العاج حرج حتى يصل الآية إلى هذا الموقف ولا عليكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أبنائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أبنائكم أو بيوت أخوانكم أو أخواتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت عماتكم أو ما ملكت مفاتح أو ما ملكتم مفاتح أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتراكا نعم خب كيفية الاستدلال بهذا الآية أنه الله تعالى يرخص العبد بالأكل من هذه البيوت كلها من بيوت الأب والآباء ما إحنا في بعض الموارد نقطع برز المالك وبرز الوالد أو الأم أو الخالة أو غير ذلك بالأكل من هذه البيوت في بعض الأحيان يمكن أن نشك فيه فإذا نقطع برز هذه الموارد من قد فيكون هذا الآية لغوا بالنسبة إلى الحلية ونسبة لأنه يمكن إحنا نكون متيقنين من أنه إذا يكون الخالة أو العمة أو غير ذلك يكون رازا إحنا متيقنين عن الأكل بس هذا الآية يكون لغوا فما مفاد هذا الآية ليس عليكم جناح أن تأكلوا من هذه البيوت بس إذا الحكمة التشريع يقتضي أن هذا الآية وارد في مورد الشك في الحرمة وفي الحلية يعني إحنا إذا مثلا نشك أنه إذا مثلا ندخل في بيت الخال ولا نجد مثلا أي أحد حتى مثلا نستأذن منه الأكل من الثلاجة وغير ذلك هل يجوز لنا الأكل من الثلاجة أو مثلا الآية يقول إذا مثلا احنا يكون في شك من رضا او غير ذلك او يكون مثلا شيء مثلا شيء خاص يكون احنا نكون مترددين بين الاكل وغير ذلك بس احنا نستفيد منه لا يقول آية بانه يجب عليكم الاحتياط حتى مثلا يجي صاحب البيت او مالك او تستأذنوا منكم لا بس نفس هذه الألقى بين الانسان وبين الخال نفس الحاضر الألقى بين الإنسان وبين المالك بين الإنسان وبين صديقه بين الإنسان وبين شريكه نفس هذا الغموج للجواز ما أنه كان يكون شك في أصل حلية أو مثلا أن يكون هذا حلال أو مثلا في رزق المالك بالأكل وغير ذلك. فيجوز لكم أكل كل شيء إذا مثلا تدخلون في بيوت أصدقائكم اسهبوا إلى ثلاجته وتخلوا
لماذا لا تفسر الآية على الإرشاد أنها ليست أصلا حكم مولوي يعني حتى لا تلخص ليس يعني ترشد أنه هذا الصديق والآخر والعم كذا هذا عادة لا يستأذن منه وهو إرشاد إلى يعني الحالة العرفية الموجودة بين الناس.
الأصل الأولي في الآية هو الحكم المولوي مو الحكم الإرشادي، ولكن مع أنه كان الحكم الإرشادي هذا حكم إرشادي ويرشد إلى العقل يعني إلى المسائل العرفية والمسائل الأرضية. بس على هذا احنا نكون في يعني في مندوحة أن يكون الآن دليل العرفي والعقلي، والمسألة الثانية هو دليل الناهي من الشارع. يعني حتى أن العرف مثلا إذا مثلا لا اذا مثلا لو مثلا يتوقف في امثال هذا الموارد الشارع يقول لا مثلا التوقف لا يستحسن يعني هذا
حين حتى لو قلنا ان بالملازمه بين الرفيق ولكن تكون مثلا مخصوصه بالاكل واضح انه الاكل لا تدل على البراءه في اكثر من حدود الاكل فعلا فقهيا لا يلتزمون الفقهاء بانه اذا قطعنا بعدم الاذن
هو إذا قطعنا نعم هذا الدليل آخر يعني على الدليل على الحرمة موجود يعني الآية هو لا مثلا يحكم عليه وحتى لا يرد على الأدلة الحرمة بالنسبة هو إحنا مثلا إحنا نشوف هذا مال غصبي وهذا لا يدل على الجواز
حتى مع الخطأ ينبغي أن تكون مطلقة ليس عليكم جناح
ليس عليكم ولو على عدم الرضا
حتى ولو عدم يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطينا كما نقول مثلا في المباحات يعني ظاهرنا وظاهر الآية ينبغي أن تشكل معارضة حتى مع أدلة عدم الإذن يعني أنا أكون مسلط على أموالي إلا في بالنسبة للأكل فلا يجوز أن أمنع أخي يعني مقتضى الآية لو خلينا
لا الآية لا يكون بعض ليس عليكم جناحون ويمكن بمقتضى الأول يعني أنه مثلا كما أنتم مثلا تفضلون أن هذا الآية منازل على المسألة الأرفية يعني مسألة ارتكازية المسألة هذا المسألة الارتكازية أنتم مثلا تجاوزونه مثلا يعني العرف لا يفهم هذا المعنى أنه مثلا إذا أنتم تدخلوا على بيت مثلا والدكم أو شيء مع أنكم مثلا تفهمون أن والدكم هو اشترى هذا الشيء ويختص نفسه ومثلا لا يجاوز في نفسيته يعني مثلا يعطيه لغير مثلا يقول مثلا في نفسه يقول أنا اشتريت هذا بالنسبة للأفراد واشتريت هذا بالنسبة لنفسي وهذا اختصاصي يعني هذا يختص نفسي يمكن مثلا أنكم أنتم تجاوزون أن مثلا
تأكل
هذا المسألة ارتكازي يعني في هذا المقدار هذا المسألة ارتكازي الله تعالى ومثلا و يعني الله تعالى يحمل هذا الآية على هذا المقاضية الارتكازية ما أنه يمكن نستفيد من شيء آخر يعني حتى في مثلا العرف مثلا في الموارد التي مثلا الإنسان يشك فيها أنه هل مثلا يرضى صاحب البيت أو مالك هذا الشيء مثلا بهذا أو لا العرف كيف يفعل العرف مثلا يرتكب في أمثال هذا أو مثلا يكف نفسه عنه الله تعالى ويرخصنا في ذلك يقول يعني بالنسبة إلي ما في مشكل مثلا أنتم لا تعتنوا بهذا الشيء فنمزوا على البراءة الشرعية بهذا المقدار إحنا يمكن أن نستفيد ولكن
نعم خصوصية الأكل يمكن أن نلغي خصوصية الأكل إلى الملبس
لا بهذا المقدار إحنا مثلا لا يكون هذا بالنسبة إلى إذا مثلا الآية ساكتة عن قضية الملبس وغير ذلك
وكيف تنفعنا في البراءة
لا في نفس هذا القضية في نفس الأكل مثل هذا البراءة أحل لكم كل شيء بالنسبة للأكل في نفس هذا يكفي ومثلا نستفيد مثلا البراءة بالنسبة للموارد أخرى من الشغل إحنا الآن بسرعة أنه لنا الأدلة بالنسبة إلى حلية الأكل في هذا الموارد او بالنسبه الى الروايات كثير يعني بالنسبه الى اكل الثمار الاشجار المشرفه على الزقاء يمكن احنا على الحدود التي يصل ايدينا الى هذا الاثمار يمكن لنا احنا نستفيد هذا في الفقه موجود ولكن هذا الايه و يمكن أن يستدل به على البراءة في الأجل
عكس سيدنا بالارتكاز هذه تكشف عن عدم البراءة إن ليس عليكم جناح ترخيص في مورد احتمال الخطر مما تكشف أنه الارتكاز لدى العرف هو عدم البراءة ارتكاز
نعم عدم
يعني الآية لو قلنا ممكن أن تكون أدلة عدم البراءة
ليش لا
في غير موردها في موردها حتما من أدلة البراءة في المورد ولكن في غير موردها لأنها ترخص يعني ترخص في مورد يتصور فيه الحظر هذا يعني يمكن أن يستكشف منها مرتكز عقلاء وتكون هنا إذن تدعم
يعني تدعم ما عدا البراء وما البراء
في غير موردها في غير موردها تعزز فكرة عدم البراء
لا من حيث أنه ساكت أن صايد المواد مثل الأكل اللبس
ولغته ظهور العرف إنه لا
ليس عليكم من شون ليس لا تكون لا تكونوا في زيغ في زيغ من حرج يعني زيغ لا تكون
لماذا تقول لا تكون
يعني إذا مثلا أنتم إذا زيغ يعني إذا مثلا أنتم يمكن مثلا أن تحياوا مثلا أن تخجلون من صاحب البيت أو مثلا أو تحياوا أو مثلا تشكون في أنفسهم شيء هل مثلا اشتغل لنفسه ولأولاده في هذا النقاط إذا مثلا الإنسان يفكر في هذه المسائل وبشوية يمكن مثلا شوية مثلا يكون نفسه في حرج من أن مثلا يقدم على هذا والله تعالى يرفع يقول لا تعتني بهذه الأفكار أنا أجاوز لك إذا أنتم تكون في بيت صديقك إذا أنتم مثلا تكون متيقنين على مثلا عدم رضا خب هذا نستفيد من أدلة أخرى على عدم جواز الارتقاء وعدم جواز الإحطام فيه ولكن بنفس هذه الفكرة يعني بنفس هذه التشكيكات مثل الخجل مثل الحياء وغيره مثلا أنه هل اشترى هذا لأولاده أو مثلا اشترى لنفسه أو مثلا هذا هل هذا يكون أمانة في بيته مثلا لابد أن يرده إلى مثلا شيء آخر يمكن الشخص مثلا وزع هذا في بيته أمانة يقول أني بعد الظهر مثلا أجي ومثلا أخذ أمانتي هذه الأفكار الله تعالى يقول مثلا لابد أنك تنفي هذه الأفكار بل بنفس أنه يكون في مد هذا دليل على الملكية والدليل على الملكية يوجب الإباحة يعني أنه مثلا يكشف أنه مال للمالك هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إذا مثلا يكون هذا مثلا مالك بالنسبة إلى هذا الشيء فأنا بمقتضى التركيز العقلائي آني وجوز لك مثلا الأكل منه والاستفادة منه على طبق المتعارف لا أنه مثلا تأكل كل شيء ما في البيت مثلا لا على حسب المتعارف يعني يجوز لك بس على هذا من أدلة البراءة ومن حيث أن الهاية ساكت عن اللبس وغير ذلك وبهذا لا يحتاج إلى دليل آخر هذا قضية بالنسبة لك
مثلا مش دروس الشيء في عائلات أولا جدا
نه مثلا بخواد نماز بخونه بله مثلا آیه به این مقدار میرسونه که مثلا فرض کنید که اگر الان موقع صلاته و لباس شما الان متنجسه خب شما لباس صدیق رو بپوشید نماز بخونید این مقدار بر نیست سیاق آیه سیاق منزل بر ارتکازات عرفیه ولی این که لباس را بپوشید و مالک بشید و برید نه این مقدار را دیگه آیه است
بله
یا این که مثلا فرض کنید که استفاده از قلم میخواد یه چیزی را بنویسید خب الان قلم ندارید خب قلم رفیقتون رو برمیدارید مینویسید این اکل نیست استفاده منظور استفادتون من کلشی مثلا نوعی نزل لحاظه على منزلت العرفی الارتکازات العرفی العرفی جب و ذالک و آیا لحاظه های نزل
از این بس به منظر رو دونیم خواست که از سلوک این از روی فهم کنیم
این که بله البته درویش ها این هم درویش و اون صوفی و ادنا و ادنا که خب
همین دلیل بحثای یخچال از پایین برمید.